بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. إن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، بالرغم من أنهما مشتركتان في الدلالة على النسبة والربط بين طرفي الجملة، ولكن الفرق بينهما أن الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية بين الطرفين، والجملة التامة تدل على نسبة غير اندماجية بين الطرفين. وأخيرا يشير صاحب الشيء رضوان الله عليه إلى أنه ربما تشتمل جملة واحدة على كلتا النسبتين، على نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية، كما في قول القائل مثلا: المفيد العالم مدرس. هذا المثال السابق لسنا قلنا أنه المفيد عالم والمفيد العالم، تارة نقول المفيد عالم على تركيب المبتدأ والخبر فتصير النسبة غير اندماجية، وإذا قلنا المفيد العالم على تركيب الصفة والموصوف فتصير الجملة تصير النسبة اندماجية. الآن لو جئنا بالكلمتين على صيغة الصفة والموصوف فصارت النسبة نسبة اندماجية ناقصة، ولكن أضفنا على ذلك خبر، كلمة تشكل خبر، فنقول مثلا المفيد العالم مدرس. المفيد مبتدأ وفي نفس الوقت موصوف، جئنا له بصفة والصفة هي العالم، المفيد العالم، ثم مدرس خبر لذلك المبتدأ. خب المفيد العالم مدرس، يعني المفيد هم هو موصوف له صفة وهم هو مبتدأ له خبر، فصارت كلمة المفيد طرفا لنسبة ناقصة وطرفا لنسبة تامة. من ناحية طرف لنسبة ناقصة لأنه موصوف له صفة والنسبة الوصفية نسبة ناقصة، نسبة إماجية، والناحية أخرى هو مبتدأ وأتينا له بخبر، وجملة المبتدأ والخبر تشكل نسبة تامة غير اندماجية. فهذه الجملة اشتملت على نسبة ناقصة ونسبة تامة في نفس الوقت، والنسبة الناقصة كما ذكرنا هي اندماجية والنسبة التامة غير اندماجية، والنسبة غير الاندماجية هي التي جعلت الجملة تامة، لأن هذه الجملة نجدها أصبحت جملة تامة يصح السكوت عليها. ما الذي جعلها تامة؟ هي النسبة الثانية والنسبة الأولى، النسبة الأولى ناقصة لا تكفي لتوامية الجملة، ولكن الشيء الذي جعل هذه الجملة تامة اشتمالها على نسبة تامة، نسبة غير اندماجية، وهي النسبة بين المفيد ومدرسون. وبعد ذلك يقول بأنه من هنا نعرف بأن بعض ما يدل على المعنى الحرفي على النسبة تكون دلالته دلالة على النسبة اندماجية، وبعض ما يدل على المعنى الحرفي تكون دلالته على النسبة غير اندماجية. فينبه على أنه أي المعاني الحرفية هي اندماجية وأي المعاني الحرفية غير اندماجية. يقول الحروف بأجمعها ميم في علاء، الحروف بأجمعها التي نسميها في النحو والصرف نسميها بالحروف دلالتها على نسبة اندماجية، فمثلا نقول العصفور في القفص، هذا المثال جئ على لساني أو قرأ شرحا. المثال هو سرت من البصرة، هاي ناقصة، إذا ما جبت للباقي تظن الجملة ناقصة، وهذا دليل على أن من دلالته على نسبة اندماجية، سرت من البصرة تبقى الجملة ناقصة، لم تستطع من أن تجعل الجملة تامة. السير من البصرة جملة ناقصة رغم وجود من الجملة ناقصة، هذا دليل على أن من تدل على نسبة اندماجية. ولكن في مثل العصفور في القفص، ما دام جاء اجى هذا المثال على لسان اضطر اشرحه، لان قائلا ان يقول بانه هنا صارت دلاله في على نسبه غير اندماجيه، لان الجمله صارت تامه، العصفور في القفص جمله تامه، وهذا اجتماميه الجمله شاهد على ان في، اذا صارت هذا الحرف دلالته على نسبه غير اندماجيه تامه. هذا اشكال يعني على يرد على ما ذكر، وقد يرد قد يستشكل واحد على ما قاله السيد شهيد من أن الحروف دائما دلالتها على نسبة اندماجية ناقصة. الواحد ينقض مثل هذا المثال، أنه في مثال بلي العصفور في القفاص، هذا حرف فيه هنا صارت تدل على نسبة تامة غير اندماجية. الجواب على هذا الإشكال بأنه في هذا المثال كلمة في لم تدل على نسبة تامة، وإنما الذي دل على نسبة التامة الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر. ولهذا لو رفعنا هيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر فقلنا مثلا العصفور الذي في القفص على شكل توصيف لا على شكل مبتدأ وخبر، هذا راح تصبح الجملة ناقصة رغم وجود في تدل على معناها، في لا زال تدل على نسبة بين العصفور وبين القفص، ولكن على شكل توصيف لا على شكل إخبار. إذن فكلمة في ليست هي التي جعلت الجملة تامة، بل هيئة التركيبية للمبتدأ والخبر هي التي جعلت التامة في قولنا العصفور في القفص. ولهذا لو حولت الجملة إلى صفة وموصوف ورفعت الإخبار، رفعت هيئة المبتدأ والخبر وحولت إلى هيئة الصفة والموصوف، تصير الجملة ناقصة رغم بقافي. إذن ففي لا تدل على نسبة تامة، لا تدل على نسبة غير اندماجية، إنما دلالتها على نسبة اندماجية، النسبة المستفادة من في نسبة اندماجية، والنسبة المستفادة من هيئة المبتدأ والخبر هيئة التركيبية مع المبتدأ والخبر هي النسبة التامة. إذن فقول القائل العصفور في القفص تشتمل على نسبتين، نسبة ناقصة مستفادة من في، وهي التي موجودة حتى إذا حولنا الجملة إلى صفة وموصوف، النسبة الناقصة المستفادة من في هي التي موجودة حتى فيما إذا حولنا الجملة إلى صفة وموصوف، والنسبة الثانية هي نسبة المبتدأ والخبر وهي النسبة التامة. إذن فجملة العصفور في القفص إنما أصبحت تامة لا ببركة في، إنما صارت جملة تامة لا ببركة في، بل ببركة هيئة الجملة الخبرية بين المبتدأ والخبر. ولهذا هذا النقد لا يرد، يصح صحيحا كلام السيد الشهيد من أن الحروف دائما دلالتها على النسب الناقصة الاندماجية، حتى في كلمة في مثل العصفور في القفص أيضا دلالتها على نسبة ناقصة اندماجية، وإنما صارت هذه الجملة تامة ببركة شيء آخر، ببركة هيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر. إذن يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أن الحروف دلالتها دائما على نسب ناقصة، نسب اندماجية ناقصة، وهيئات الجمل الناقصة أيضا مثل المفيد العالم أيضا تدل على نسبة اندماجية. وحياءات الجمل التامة مثل المفيد عالمين تدل على النسبة غير الاندماجية، النسبة التامة. فهكذا يطبق السيد الشيخ رضوان الله عليه النسبة الاندماجية وغير الاندماجية على مواضعها، فيقول بأنه الحروف تدل على نسبة اندماجية ناقصة، وهيئات الجمل الناقصة أيضا تدل على نسبة اندماجية. فقط هيئات الجمل التامة هي التي تدل على نسبة غير اندماجية. لاحظوا العبارة: وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية، كما في قولنا المفيد العالم مدرس، فإن النسبة بين الوصف والموصوف، والموصوف المبتدأ هنا المفيد، هم هو موصوف وهم هو مبتدأ، يقول النسبة بين الوصف وبين هذا الموصوف الذي صار مبتدأ أيضا، الموصوف المبتدأ النسبة بينه وبين الوصف اندماجية. ألف شخط كان ألف هذا خطأ، اندماجية. والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية. إذن فالمفيد من ناحية موصوف ووصفه العالم، والنسبة بينهما اندماجية ناقص. ومن ناحية أخرى المفيد مبتدأ وخبره مدرس، والنسبة بينهما غير اندماجية تامة. والنسبة بين المبتدأ والخبر غير اندماجية. وتمامية الجملة نشأت ممن؟ تمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية لغير الاندماجية، هي التي جعلت الجملة تامة. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى، نجد أنها جمعاً تدل على نسب ناقصة. الحروف تدل على نسب ناقصة، وهيئات الجمل الناقصة أيضا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عنها، يعني نسب اندماجية. أي يعني الإشكال في العصفور في القفص يرتفع بالالتفات إلى أن هذه الجملة تشتمل على نسبتين، نسبة ناقصة بل تدل عليه في، ونسبة تامة تدل عليها الجملة، جملة المبتدأ والخبر، هي التركيب المبتدأ والخبر. إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى، نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت لأنها تبقى جملة ناقصة، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة وتسكت لأن دلالة من على نسبة ناقصة أيضا. وهذا يعني أن المفردات وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة، مفردات الحروف، أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب اندماجية، خلافا لهيئة الجملة التامة فإن مجهولها نسبة غير اندماجية، سواء كانت جملة فعلية أو اسمية. الجملة التامة سواء كانت فعلية بين فعل وفاعل، وسواء كانت جملة اسمية مبتدأ وخبر، تكون النسبة فيها نسبة غير اندماجية تامة. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. هنا ينبه أستاذنا الشهير رضوان الله عليه إلى أن ما شرحناه إلى حد الآن من الدلالة التي تحصل على أساس الواضح، وقد فسرنا الواضح بالقرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، هذه الدلالة التي شرحناها إلى حد الآن هي دلالة لغوية ناشئة من الواضح، وهناك دلالتان أخريتان تحصل للكلام غير ناشئتين من الواضح، بل ناشئتان من ظهور حال المتكلم، ظهور حال الناطق. توضيح ذلك، توضيح ذلك يمثل أستاذ نشير رضي الله عليه بجملة من قبيل مثل جملة الحق منتصر، هذا جملة ثورية، الحق منتصر، إن شاء الله يكون الحق منتصرا دائما، الحق منتصر. هذه الجملة تحصل لها الدلالة التي كنا نشرحها إلى حد الآن، سواء صدرت هذه الجملة من إنسان واعٍ متكلم واعٍ أو من نائم، وحتى لو أمكن صدور هذه الألفاظ من حجر، من اصطكاك حجرين، حتى لو افترضنا يعني هذه كناية عن لافظ لا يشعر ولا يدرك، حتى إذا كان اللافظ حجرا هو لا يدرك ما عنده إدراك، لو سمعنا هذه الألفاظ جملة الحق منتصر من أي مصدر، سواء كان مصدر الكلام هذا إنسان واعي أو إنسان نايم لا يشعر في حالة نوم ينطق وهو لا يشعر، أو حتى من اصطكاك حجرين، لا حصلت هذه الدلالة التي شرحناها، يعني أنه يصير عند السامع تصور معنى الحق وتصور معنى منتصر وتصور النسبة والربط بين هاتين الكلمتين، تصور لهذه المعاني يحصل لدى الإنسان السامع مهما كان مصدر هذه الجملة. ولكن إذا صدرت هذه الجملة من إنسان واعٍ جديا وجهه وقرائنه تدل على أنه يعني يتكلم عن جد، لو صدرت هذه الجملة من مثل هذا الإنسان لعرفنا من ظاهر حاله أن أمران آخران، يعني دلت هذه الجملة على مجهودين آخرين غير هذه الدلالة التي شرحناها، دلالتان أخريتان ستحصلان في هذه الجملة بشرط أن يكون حال المتكلم ظاهر حاليا من إنسان جدي وعن وعي وإدراك عليه يتكلم وبصدد إخبار حقيقة لا مو قاعد يلغي حسب تعبيرنا. إذا كان ظاهره بهذا النحو حصلت لهذه الجملة لكلامي هذا دلالتان أخريتان، إحداهما دلالة هذا الكلام على وجود إرادة استعمالية لدى هذا المتكلم، يعني شو؟ يعني السامع سيستكشف مجرد يتصور، يستكشف أكبر بين حصول التصور في الذهن وبين الاستكشاف، الاستكشاف تصديقا، بس سواء كان استكشاف قطعي يصير تصديق على مستوى اليقين أو استكشاف ظني يصير تصديق على مستوى الظن، يستكشف شيء. الفرق بين التصور والتصديق لابد دارسين في علم المنطق، الفرق بين التصور والتصديق أنه التصور ما فيه كاشفية، مجرد تصور ذهني، صورة ذهنية، صورة ذهنية ينطبع في الذهن، سواء كان لها واقع ليس لها واقع ما أعلنه، بس صورة ذهنية، هذا التصور. وأكو تصديق، التصديق يعني استكشاف شيء ما، الواحد يعتقد بوجود شيء ما، بتحقق شيء ما، يعتقد فيه اعتقاد، غير هذا الاعتقاد ربما يكون اعتقادا قطعيا يصير تصديق يقيني، ربما يكون اعتقادا ظنيا يصير تصديق ظني. المهم إذا استكشف الإنسان شيئا ما استكشافا قطعيا أو ظنيا سمي ذلك بالتصديق، فالسامع يستكشف من خلال نطق المتكلم بهذه الجملة مع ظاهر حاله ووجنات وجهه وقسمات وجهه، سيستكشف أن هذا المتكلم توجد عند إرادة لإخطار هذه المعاني في ذهن السامع، يعرف بأن هذا المتكلم ظاهر حاله مو مجنون ولا مستهزئ، بل ظاهر حاله أنه إنسان ملتفت واعي عاقل جدي، إذا يستكشف أنه هذا المتكلم ما قاعد يتكلم له، وإنما قاعد يتكلم لأجل أن يخطر هذا المعنى في ذهننا في ذهن السامعين، فيستكشف. وهذا ما يسمى بالإرادة الاستعمالية، يعني يوجد له في داخل قلبه توجد له إرادة استعمالية. سبق أن فسرنا الإرادة الاستعمالية في تفسير معنى الاستعمال. في تفسير الاستعمال قلنا بأنه المتكلم عندما يطلق اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، هذا يسمى استعمالا، وهذا القصد يسمى بالإرادة الاستعمالية. هذا القصد الذي يقصده المتكلم في قرارات قلبه، يقصد أن يخطر المعنى في ذهن السامع، هذا القصد يسمى بالإرادة الاستعمالية، يريد أن يصور المعنى في ذهن السامع. خب، السامع يستكشف وجود هذه الإرادة في ذهن المتكلم. استكشافه هذا دلالة تصديقية على وجود إرادة استعمالية في نفس المتكلم. هذه إحدى الدلالتين. والدلالة الأخرى التي تحصل أيضا دلالة تصديقية أيضا على وجود إرادة جدية في نفس المتكلم. الفرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية أن الإرادة الاستعمالية تعني قصد إخطار المعنى، سواء حقا يريد أن يخبر بصدق هذا المعنى أو لا يريد أن يخبر، أو يريد أن يستهزئ مجرد أن يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، كفى لوجود إرادة استعمالية لديه. ولكن لو أنه بالإضافة إلى أنه يريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، يريد أن يحكي ويخبر عن صحة هذا المعنى، يريد أن يخبر حقا بأن الحق منتصر حسب هذا المثال، في هذا المثال يريد أن ينبه ويؤكد على أن الحق منتصر، مجرد أن يخبر هذا المعنى، بل يريد أن يخبر عن هذا المعنى. أكو فرق بين إرادة الإخبار وبين إرادة الحكاية والإخبار الجديين. إذا كان قط يريد أن يخبر هذا المعنى في الذهن، ما يريد أن يخبر حقا بأن الحق منتصر، بل يريد أن يصورنا صورة هذا المعنى، يصور لنا في ذهننا صورة هذا المعنى، فله إرادة استعمالية وليس له إرادة جدية. وأما إذا كان يريد أن يحكي ويخبر حقا عن أن الحق منتصر، يبلغنا أن الحق مو فقط يصور في أذهاننا، بل يريد أن يخبرنا بمدلولها هذا المعنى الذي نتصوره. تارة بس يريد أن نتصور، بتعرف يريد أن يخبرنا بمدلول هذا المعنى الذي يريد أن نتصوره، مو بس يريد أن نتصوره، بل يريد أن يخبرنا بهذا المدلول. بني الأول هم أيضا يوصف بالصدق والكذب، لكن هو ما قاصد الإخبار، هو ما قاصد الإخبار، بس قاصد أن يصورنا هذا المعنى. فإذا كان ظاهر حال المتكلم أنه جدي وليس مستهزئا، وعن جد قاعد يتكلم، سنفهم من كلامه أنه توجد في قرارات نفسه إرادة جدية، يعني إرادة الإخبار حقا عن هذا المعنى. هذه دلالة أخرى أيضا تصديقية. إذن فيمكن أن يكون لجملة واحدة ثلاث دلالات. الدلالة الأولى الدلالة التصورية الناشئة من الواقع، وهي التي تكون دلالة لغوية لأنها تحصل باللغة بالوضع اللغوي، هي الدلالة الأولى، وهي دلالة تصورية مجرد حصول التصور في الذهن. هذه هي الدلالة الناشئة من الواقع. ودلالتان غير ناشئتان من الواقع، وهو دلالتان تصديقيتان. مع الدلالة التصورية صرت ثلاث دلالات. إحدى الدلالتين التصديقيتين بلي دلالة كلامي على وجود إرادة استعمالية لدي، والدلالة الأخرى دلالة كلامه على وجود إرادة جدية لديه. وقد تزول إحدى هاتين الدلالتين أو كلتا هاتين الدلالتين، قد تبقى الأولى وتزول الثانية، وقد اثنينها يزولان. مثلا لو سمعنا هذا الكلام كجملة الحق منتصرون، لو سمعناها من نائم أو من اصطكاك حجرين، ما راح تفصل لا دلالة على الإرادة الاستعمالية ولا دلالة على الإرادة الجدية، فقط تبقى دلالة على التصورية الناشئة من اللفظ اللغوي. أما الدلالتان كلتاهما يزولان إذا كان المتكلم نائما في حالة نوم، أو إذا كان اصطكاك حجرين، ما راح تحصل لا دلالة على الإرادة الاستعمالية ولا دلالة على الإرادة الجدية. ولكن إذا وجدنا المتكلم إنسانا واعيا ولكن ما قاعد يتكلم بجد، قاعد مثلا يريد يرتب جمل، يريد يمثل لمبتدا وخبر كمثال، يريد يخبر مثلا يقول بأن الحق منتصرون مبتدا وخبر، يريد يجيب مثال على المبتدا والخبر، مو جدي قاعد يخبر. في هذه الحالة إرادة استعمالية عنده، لأنه مو نايم ولا سكر حجرين، وقاعد يتكلم ويريدنا نتصور معنى كلامه، يريدنا نتصور، قصد الإخبار عنده، إرادة استعمالية عنده، ولكن إرادة جدية ما عنده، لأنه في حالة استهزاء أو في حالة تمثيل يمثل، أو في حالة استهزاء يستهزئ به هكذا يقول. فهذه إرادة استعمالية عنده ولكن إرادة جدية ما عنده. إذن فالإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، أو قل الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الأولى يعني دلالة كلامه على وجود الإرادة الاستعمالية لديه، والدلالة التصديقية الثانية يعني دلالة كلامه على وجود إرادة جدية لديه. هاتان الدلالتان منوطتان بمن؟ منوطتان بظهور حاله، ظهور حال المتكلم. تارة ظهور حال المتكلم ينطق بكلتا الدلالتين، وتارة ظهور حال المتكلم ينطق فقط بالدلالة الأولى دون الثانية، وتارة ظهور حاله ينطق ب لا ينطق لا بهذا ولا بذاك. إذن من هنا نعرف أنه يوجد هناك مصدران للدلالة. المصدر الأول هو الوضع اللغوي، وهو الذي يحقق الدلالة التصورية فحسب. والمصدر الثاني للدلالة ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم هو الذي يحقق الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. لاحظوا العبارة، المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، ويسمى اللفظ دالا والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. وهذه الدلالة لغوية، ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ. هذه الدلالة نسميها بالدلالة التصورية الناشئة من الوضع، وهي الدلالة اللغوية أيضا بتعبير آخر. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان. بالنسبة إلى هذه الدلالة التصورية لا فرق في أن يكون المصدر إنسانا نائما أو واعيا أو استكاك حجرين، مهما كان ما يفرق. فجملة الحق منتصرون إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين، فنتصور معنى كلمة الحق ونتصور معنى كلمة منتصر ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها. كل هذه إذن نتصورها، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية، هذه الدلالة نسميها دلالة تصورية. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات، يعني بين حالتي ما إذا سمعنا الجملة من نائم أو أصدقاء حجرين أو من إنسان واع، إذا قارنا بين هذه الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي لك، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق، مفعولها يعني تأثيرها، يقتصر تأثيرها على إيجاد، لا يأثر إلا هالمقدار، يقتصر على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعدى مستوى التصور إلى مستوى التصديق. يعني شو إلى مستوى التصديق؟ مو التصديق بأن الحق منتصر، بل التصديق بوجود شيء ما في قرارات نفس المتكلم. هنا لا يتصور الطالب بأنه يقصد بالتصديق التصديق بمعنى جملة الحق منتصر، لا، المراد بالتصديق هنا التصديق بأن في ذهن المتكلم يوجد شيء، وهو الإرادة الاستعمالية أولا، والإرادة الجدية ثانيا، التصديق بوجود هاتين الإرادتين تسمى بالدلالة التصديقية. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعداه إلى مستوى التصديق، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية أشياء غير منصرف فيجر بالفتح، نفسية صفة مالته هو مجرور محلا عن، فالصفة مالته تجي أيضا مجرور، نفسية لازم نقرأ عن أشياء نفسية، عن حرف جر أشياء يصير محلا مجرور ونفسية صفة مالته، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه، يأكد على استكشاف وعلى استدلال حتى ينبه على أن هذا مجال التصديق مو مجال التصور، مجال التصور تصور استكشاف ما فيه، استدلال ما فيه، فهذا يأكد على أن هذا تصديق، فيقول هذا فيه اكتشاف وفيه استدلال، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه بالإضافة إلى ظاهر حاله على أنه إنسان واعي وعن وعي وعن جدية يتكلم، نستدل عن هذا الطريق على وجود إرادة استعمالية في نفسه، أي أنه يريد أن يخبر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا، أذهانا خطأ أذهاننا من يحتاج في أذهاننا، وأن نتصور هذه المعاني، يعني يريدنا أن نتصور هذه المعاني، هو متقصد أن يريد أن إحنا نتصور هذه المعاني، هذا استكشاف، هذا الاستكشاف نوع من التصديق. كما نعرف أيضا هذا إلى هذا الحد دلالة التصديقية الأولى، دلالة تصديقية على وجود إرادة استعمالية لدى المتكلم، وتسمى بالدلالة التصديقية الأولى. كما نعرف من هنا يريد أن يدخل في بيان الدلالة التصديقية الثانية. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا، مجرد مو هدفه مو بس هذا، ما يقتصر هدفه على أن يصور لنا في أذهاننا مجرد تصورات، ليس هذا فحسب، ليس مراده هذا فحسب، بل لغرض في نفسه. ما هو الغرض؟ وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم أي في جملة الحق منتصر الإخبار عن ثبوت الخبر عن ثبوت الخبر للمبتدأ. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع مجرد أن نتصوره. ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية. إذن فله إرادة استعمالية وله إرادة جدية. نستكشف شيئين، نستكشف وجود إرادة استعمالية له ونستكشف وجود إرادة جدية له. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين وهما الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية ماذا تسمى؟ تسمى دلالة تصديقية، وهي في الحقيقة دلالتان تصديقيتان. دلالة تصديقية أولى على وجود إرادة استعمالية، ودلالة تصديقية ثانية على وجود إرادة جدية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها، تصديقنا بوجود تلك الإرادة في قرارات نفس المتكلم، مو تصديقنا بصدق هذا الإخبار الحق منتصر لا، بل تصديقنا بوجود هذه الإرادات في ذهن المتكلم لا إلى مجرد التصور الساذج. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان، إحداهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف أن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها وهيئتها أيضا. والآخر الدلالة الأخرى والآخر يعني المدلول التصديقي الثاني الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني، وهو الإخبار في هذا المثال، الإخبار عن كون الحق منتصران. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، هو واعي ولكن قاعد في حالة الهزل لا في حالة الجد، قاعد يلغي يسرسر ما قاعد يخبر حقا. في هذه الحالة دلالة التصديقية الأولى موجودة، لكن دلالة التصديقية الثانية غير موجودة، يعني عنده إرادة استعمالية ولكن إرادة جدية ما عنده. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط. كما أنه قد تتجرد الجملة عن كلتا الدلالتين التصديقيتين، كما إذا صدرت الجملة من نائم، كما ذكرنا إذا صدرت من نائم بعد ما تحصل كلتا هاتين الدلالتين التصديقيين ما لا تحصلها. والدلالة التصديقية بكلتا درجتيها كلتا الدلالتين التصديقيتين ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الواو، بل اللفظ والمدلول التصديقي لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي. ماكو علاقة وضعية، علاقة لغوية بين اللفظ وبين المدلول التصديقي، لأن الواضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي. وإنما تنشأ الدلالة التصديقية بكلا فرعيها، الدلالة التصديقية على الإرادة الاستعمالية والدلالة التصديقية على الإرادة الجدية، كلتا هذين الدلالتين إنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم، من ظهور حال المتكلم. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكتشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم. الدلالة التصورية تحصل بسبب الوضع، ودلالة التصديقية تحصل بسبب حال المتكلم. إذن مصدر هاتين الدلالتين يختلفان، مصدر الدلالة التصورية هو الوضع واللغة، ومصدر الدلالة التصديقية حال المتكلم. وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية. والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، والإرادة التي نكتشفها وهي أولا الإرادة الاستعمالية وثانيا الإرادة الجدية، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية، هذا أحد مصدري الدلالة، وإنما يحصل بهذا المصدر الدلالة التصورية. والآخر المصدر الثاني حال المتكلم، وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي سواء على الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.